اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا تحت عنوان تنبيهات، تنبيهات علما، هذه تنبيهات لمبحث الاستصحاب، واحنا كنا في مبحث الاستصحاب، الآن تنبيهات ترتبط بالاستصحاب، وهذه التنبيهات تبحث عن أقسام الاستصحاب. التنبيه الثاني، التنبيه الأول كان تقسيم الاستصحاب إلى استقبالي ومتعارف وقهقرائي، الآن شنو التنبيه الثاني؟ تقسيم الاستصحاب التعليقي، بعد تقسيم لا تقول الكلام في الاستصحاب التعليقي، ستريد تقول والتنجيزي حتى يصير تقسيم، مو مهم. في هذا المجال ذكرنا أن الحكم الذي نريد أن نستصحبه تارة يكون منجزا، معنى منجز يعني شنو منجز؟ يعني ثابت، التفت إلى هذا المصطلح منجز، يعني ثابت من دون تعليق، كأن كان فلان عادل ونشك في بقاء عدالته، وجوب صلاة الجمعة كان ثابت ونشك في بقاء الوجوب في زمن الغيبة، وهكذا. هذا استصحاب لحكم لم يعلق على شيء، ومرة يكون الاستصحاب لحكم معلق، مثل العصير العنبي إذا غلى يحرم، الحرمة معلقة أعلاما على الغليان، لم تثبت للعصير العنبي مطلقا إذا غلى وقبل طبيعي ذهاب الثلثين. فإذا شكينا في بقاء هذه الحرمة المعلقة عندما يصير زبيبا، وإذا صار زبيب سوف نستصحب تلك الحرمة المعلقة على الغليان. فوقع الكلام في أن الاستصحاب التعليقي يعني استصحاب الحكم المعلق على شيء طبيعي، والمعلق لم يحصل سابقا وإنما حصل في وقت العنبية، ما حصل الغليان، وإذا حصل الغليان في وقت العنبية وهذا لا إشكال في الحرمة حينئذ، ومو محل كلامنا، محل كلامنا ما غلى العنب وبقي، فلا واحد الذهن يروح يقول خلي يغلي ويصير فعلي، وإذا صار فعلي بعد ما تقدر هذا شو تستصحب، احنا نريد في حالة فالمقصود هو كان عنب لم يغلي جف صار زبيبا، خليناه الآن في القدر وصبينا عليه ماي أو غلى، أهنانا أيضا كذلك يحرم هذا الحكم المعلق، يمكن استصحابه أو لا؟ كلامنا هو هنا، أو قلنا نذكر مجموعة من الأمثلة لتوضيح المطلب. المثال الأول هو مثال العنب، فإنه العصير العنبي له حكمان، الحكم الأول تنجيزي وغير معلق، مثل من ياهو يا حكم للعنب أو ماي العنب غير معلق، غير ملكيته، ما أنا مالك أنا، الملكية ما معلقة على شيء، فالملكية بلا إشكال يمكن استصحابها فإنها ليست معلقة. كلامنا في الحرمة الذي ثابت للعنب إن غلى، والمفروض هو ما غلى، قلت لك إذا غلق ما راح يصير زبيب، فما غلى إلى أن جف، خليناه في الغرفة تحت الشمس ما أدري شلون جف، بعدما جف صار بناءنا نخليه في القدر وغلى، إهنان الحرمة هم تثبت للزبيب، الماء الزبيب بعد ما نقدر نشربه إلى أن يذهب الثلثان. فالكلام في استصحاب الحرمة المعلقة، إذن العنب أو عصير العنب قبل أن يغلي كان له حكمان، أحدهما تنجيزي غير معلق وهو الملكية، أو حكم آخر سيجوز حكم آخر يجيب لي مثال أحسن، والآخر معلق وهو حرمة شربه أو أكله إذا غلى. إحنا نشك إذا صار زبيب، وإذا ما صار زبيب هو جزمان الحرمة موجودة بعد. إذا صار زبيب ذيك الحرمة الثابتة على تقدير غليان العنب بعده ثابتة للزبيب أو لا؟ بعده ثابتة له إذا جف. أما الملكية هو بلا إشكال ثابتة، ذاك حكم فعلي استصحاب لحكم فعلي وليس استصحابا لحكم تعليقي. هذا المثال الأول بيناه سابقا. المثال الثاني السكك الذهبية المضروبة بسكة التعامل بها. كان أكو في الزمان السابق، كان أكو بعضهم خصوص ذول الصرافين أهل التحفيات سكك ذهبية مسكوكة بالسكة مضروبة بسكة المعاملة زمان العثماني بهذا الشكل. كان أكو السكك الذهبية المسكوكة التي يتعامل بها، إذا فرض أن لها حكمان، لها حكمان. الحكم الأول إذا حال عليها الحول وكان بمقدار نصاب معين، وهي نصب معين قرينا في الشرائع وفي اللمع، وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة، هاي الحكم الأول. والحكم الثاني يجوز اقتناؤها، تقتنيها ما بيفرد شيء، تجمع بالقاصة مالتك بالصندوق تقتنيها. الاقتناء يجوز بنحو الحكم التنجيزي ليس معلقة. وأما بالنسبة لمن إلى وجوب الزكاة، إذا فرض هجر التعامل بها كما في زماننا هجر التعامل بها، فشكينا هل حينئذ وجوب الزكاة إذا بلغت النصاب العدد المعين باقي رغم هجران هذا حكم تعليقي، فإن وجوب الزكاة معلق على أن تبلغ هذه السكك مقدار النصاب المعين. فإذا هجرت هي بالغ النصاب المعين أنا عندي لكن هجرت، إن شك هل تجب الزكاة أو لا تجب؟ ففي مثل هذه الحالة استصحاب وجوب الزكاة استصحاب لحكم تعليقي، فإن الزكاة إنما تجب إذا فرض على أنه إذا فرض في حالة إذا انبلغت النصاب المعين وحال عليه المهم الحول، إن حال على الحول معلق على الحول فوجوبها شنو؟ معلق على الحول. الآن هجرت فاستصحاب الوجوب استصحاب لحكم لوجوب الزكاة المعلق على الحول، فحينئذ هذا استصحاب حكم تعليق. نعم يمكن نستصحب جواز الاقتناء ذاك حكم تنجيزي، أما هل يمكن استصحاب وجوب الزكاة عليها إذا بلغت النصاب؟ والمفروض حال عليها الحول، إذا حال فإنه الوجوب الزكاة معلق على أن يحول الحول. هذا مثال ثاني. مثال ثالث لذلك الماء القليل. الماء القليل إذا كان الماء القليل لاقاه متنجس لا نجس، مرة يلاقي دم الماء القليل هو يتنجس، مرة يلاقي شيء متنجس إصبعي كان متنجس ماكو عليه همات نجاسة وضعته في الماء القليل، حينئذ يوجد ماذا؟ حكمان. حكم الأول أنه يجوز الشرب قبل أن أصبعي قبل أن أضعه فيه في هذا الماء القليل في الغلاس كان يجوز شربه، وجواز شربه حكم فعلي ثابت بنحو الفعلية وليس معلقا. وأكو حكم ثاني هو معلق، وهو جواز الوضوء به، جواز الوضوء به أو الغسل به إذا كان ما بالغ الكر، ما بالغ الكر، فيجوز حينئذ الغسل به ويجوز الوضوء به. فجواز شربه حكم فعلي، فيمكن استصحاب إذا شكينا في تنجيس تنجس الماء بملاقات المتنجس، إذا شكينا فهذا استصحاب لحكم تنجيزي، ما بي مشكلة استصحاب جواز الشرب، ما معلق على شيء. وأما جواز الوضوء أو جواز الغسل فهو حكم تعليقي، والوجه في ذلك قد قائل يقول ليش جواز الوضوء حكم تنجيزي أيضا وليس حكما تعليقيا؟ نقول لا نقصد من الجواز الجواز التكليفي، فإن الجواز التكليفي ثابت جزما حتى لو كان نجسا، الآن نجس هو حتما حتما حتما، هو أتوضأ به حرام سويت ما به حرمة ما أقول. وإنما المقصود من جواز الوضوء به يعني إن توضأت به يجوز لي أن أصلي، هذا المقصود يجوز لي أن أصلي به، فهو حكم معلق، نقصد استصحاب هذا الحكم المعلق. وإلا الجواز التكليفي هو ثابت من الأول، ثابت لا بنحو ما مو بنحو التعليق، لا لا يجوز حينئذ الوضوء به حتى إذا فرض أنه كان متنجسا أو ماكو حرمة تكليفية. وإنما المقصود قاعد أكرر من جواز الوضوء به جواز الوضع بحيث يرتفع الحدث ويجوز لي الدخول في الصلاة، فهذا حكم معلق، يعني يجوز لي إن توضأت به فيجوز لي أن أدخل فتصح الصلاة به، يجوز الدخول في الصلاة وتصح. هذا نريد نستصحبه، وهذا استصحاب لحكم معلق. فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذا مثال ثالث. مثال رابع، ما إذا صار الحيوان، ما إذا صار الحيوان جلالا وشككنا في بقاء أكله، وكذلك شككنا في ملكيته. عندي دجاجة صارت جلالة، عندي خروف صار جلال، مرة نشك في بقاء الملكية، الملكية ماذا كانت ثابتة سابقا بنحو التنجيز أو بنحو التعليق؟ بنحو التنجيز ما معلق، يجري استصحابها إذا صار جلالا. وأما جواز أكل الخروف أو الدجاجة فجواز الأكل تعليقي. ليش تعليقي؟ إنه معلق على التذكية، مو أنه تأكل الخروف وشي، وإنما بعد بس طبيعة هم أكو كلام، واحد يقدر يأكل هيك الدجاجة كلها يخليها بحلقة مثلا وهي حية إسا هذا دعنا عنه، افترض على أنه هذا ما يمكن إلى آخره، لكنه جواز الأكل كما هو المركوز في أذانه معلق على التذكية، هذا حكم معلق. فإذا صار جلال هذا الحكم المعلق نقدر نستصحبه، نقول يجوز أكله إن ذكية، الملكية باقية حكم ذاك تنجيزي، وأما هذا الحكم فهو تعليق يجوز استصحابه أو هذا همات مثال آخر. بقية الأمثلة إلى يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في كلمات مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الحكم القصار. وهذه الحكم القصار أوصيكم إخوتي وأعزتي في آخر نهج البلاغة، راجعها أنت تستفيد من عدها، وتقدر تسوي لك محاضرات هم يفرد شيء جميل، محاضرات عنها تقدر تسوي. خالط الناس مخالطة إن متم بكوا عليكم وإن غبتم حنوا إليكم. صلوات الله وسلامه عليك سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين. طبيعي هذا القانون، هذه الحكمة، هذه الوصية تنفع جميع طبقات المجتمع، سواء كان طالب علم، سواء كان كاسب، سواء كان سائق، سواء 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 سواء، كل الناس من المناسب لهم هذا المعنى. يخالط الناس بسلوك جيد محبة، بحيث إذا ماتوا يتأثرون عليه لموته، وإذا غاب يحنون إلى لقائه. هذه خصلة ينبغي أن يتحلى بها كل مؤمن طبيعي. إلى جنبها بعض الخصال الأخرى من قبيل التقوى، أخلاق جيدة مع تقوى أجمل حينئذ تصير بعد تأثيرها أكبر، وإذا كان مع علم هم عالم هو، أو تقوى وأخلاق طيبة، إذا اجتمع عن ذني ثلاثتهم لها تأثيرها الكبير على شخصية المؤمن. ويصدق آنذاك إن متم بكوا عليكم حقا وإن غبتم حنوا إليكم. أتذكر أنا في الأيام السالفة أول ما دخلت بحث الخارج، أنا أول ما دخلت البحث الخارج عند السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه فقها وأصولا، وطبيعي هم حضرته عند السيد الخوئي الفقه، حضرته لأصول لما نشوت خليت شم يوم وبطل شرع بالدورة، وبالليل كان الدرس ورا صلاة المغرب والعشاء كان دروس متحارف ليلا موجود، الآن بعد ليلا ماكو عندنا. الإيرانيون كانوا يسمعون احنا في حوزة النجف اكو دروس خارج بالليل، يستغربون الآن هم صرنا الآن دروس ليلية ما موجودة ليلا، ما إذا أكو نستغرب على أي حال. فالمقصود بداية شروعي عند السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، في يوم من الأيام رأيته في عقد السلام، عقد السلام هم أنتم ما تعرفونه، فإيه نهاية عقد السلام قريب بيت السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، شفت السيد الشهيد سلمت عليه سلام عليكم، هو همات أجاب السلام ووقف، شلونكم شلون كيفكم، إليس أنا بعدني قبعتني أنا، لكن هاي أخلاق جميلة يا أخي العزيز، هاي تحبب المؤمن، المفروض بالمؤمن هكذا يكون. فإذا نحن لابد وأن نتصف بهذه الخصال الجميلة، الأخلاق، الخلق الحسن خصوصا لطالب العلم، وهي إذا كانت مطلوبة الأخلاق الطيبة الحسنة من كل إنسان فمن طالب العلم مطلوبة أكثر وأكثر. لماذا أكثر وأكثر؟ لأن طالب العلم يريد يؤثر على المجتمع، يريد يصلح المجتمع، موجهنا هدفنا يا ولا. وشلون أنت تقدر تصلح المجتمع وتأثر على المجتمع والناس يقبلون كلامك؟ لا بد وأن تدخل في قلوبهم أولا، إذا أدخلت في قلوبهم ذاك الوقت يمكن كلامك ويؤثر عليهم. وش وقت تدخل في قلوبهم؟ إذا رأوك صاحب أخلاق سامية وطبيعي قول وفعل، مو بس على المنبر أقولا وعلى الأرض لا أطبق. إذن الأخلاق الطيبة الحسنة إذا كانت مطلوبة من كل إنسان فمن طالب العلم أكثر وأكثر، وخصوصا مع الأسرة. يعني الإنسان بعض مرات أكو بعض الناس قد تشوفهم برا أخلاقه هواية حلوة ويا من ويا الناس ويضحك ويبتسم، لكن لما يدخل البيت تتبدل الأخلاق، وكأن حسن الأخلاق مطلوب خارج البيت فقط، داخل البيت لا. والحال داخل البيت أشد مطلوبية الأخلاق الحسنة. ليش أشد مطلوبية؟ ليش؟ من جهتين. الجهة الأولى عندنا أطفال بالبيت، أولادي بناتي، مذولا راح يتعلمون السلوك مني. إذا أنا سلوكي طيب يتعلمون هذا السلوك الطيب. الطفل رأسا يتأثر بسيرة والديه، فسلوكي يؤثر على سلوك الأطفال. هذه قضية. والناحية الثانية الذي لأجلها تكون الأخلاق الحسنة مطلوبة بدرجة أشد داخل البيت، أهل البيت أسراء الرجل، المرأة في البيت تطبخ وتنظف وتتعب وأطفالها وإلى آخره، فلا بد من التعامل الحسن معها. هذه أتعاب هي قاعد تبذلها. والحديث الشريف عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول: عيال الرجل أسراؤه، في صدق أسراء جوا إيده هذا، فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على أسرائه، فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة. إذن الأخلاق الحسنة إذا كانت مطلوبة مني أنا طالب العلم خارج البيت مع كافة الناس، داخل البيت مطلوبة بصورة أشد. لكن مع الأسف قد البعض لا يكون كذلك، خارج البيت ملك وداخل البيت شكل آخر. هذه قضية ينبغي الحذر منها، وخصوص بعضهم قد يتزوج مثلا بزوجة قد مباح ما بيفرد شيء، لكن حذاري حذاري أخلاقي ويا الأولية يكون، مو أنه أنا رأيت الثانية. هذه قضية أنبه نفسي إليها أولا، وحينئذ مع الثانية مع الأولى لا جحيم، حياته تكون جحيم. هذه مضافا إلى الحرمة الشرعية، هاي تؤثر على نفس هذا هو طالب العلم، سمعته عدالته والأمور. فهذه أمور لا بد وأن نلتفت إليها. وطبيعي حسن الأخلاق والسيرة الحسنة ليس بالأمر السهل، بس أكو بعض العوامل، واحد من العوامل المساعدة في هذا المجال التصميم. يعني أكو بعضهم ما عندهم ترى تصميم، لا على التقوى ولا على الأخلاق الحسنة ولا ولا ولا، وهذا هيك إذا ما عنده تصميم هذا هيك. فأنا إذا أريد أنه أصير طالب علم بتمام معنى الكلمة، واحد من الأمور التصميم، على أن تكون سيرتي سيرة حسنة مع أطفالي مع أهلي مع الناس بقية الناس مع أقربائي. أكو بعض الناس ويا أقرباء أخلاق موشي، ليش؟ إيه أنا بعض الناس أنت شايفهم ويا الأجانب زين أخلاقي، لكن ويا قرايبي لا، ما أكو، لا يزورهم ولا يحضر مجالسهم بذلك الشكل، ولا هذا ما خطأ فاحش. فالتصميم الصادق هذه قضية أولى. والشيء الثاني النافع بهذا في هذا المجال الطلب من الله عز وجل. دائما المؤمن لا لازم أن يلوذ بالله عز وجل في الصغير والكبير. أريد أنزل الآن أنا من هذا المنبر، أريد أحرك هذه إيدي، أحرك حتى هاي إيدي، أنا ترى خلي أقول لك إذا الله عز وجل ما يعينني ما أتمكن أحركه. فإذا في الأخلاق أيضا كذلك أطلب منه عز وجل أن يساعدني في هذا المجال. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، هذا دائما الدعاء ادعو به، إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، وأصلح لنا جميعا أمورنا في الدنيا وفي الآخرة بحق محمد وأهل بيته الطيبين الأطهار.